الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالعبادة في الإسلام هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكل عمل يرضاه الله عز وجل ويحبه فهو عمل صالح، وكل عمل لا يحبه الله ولا يرضاه فهو عمل سيء. وقد دلنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على كثرة طرق الخير وتنوعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة يعني كل مفصل من الناس عليه صدقة، كل يوم يطلع فيه عليه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد من رواية المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي هريرة قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من ابن آدم عليه صدقة حين يصبح. فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سلامك على عباد الله صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وإن أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة. وحدث أشياء من نحو هذا لم أحفظها. وله شواهد منها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وهذا اللفظ لمسلم، وفي رواية له: أو أمر بمعروف، وقال: فإنه يمسي يومئذ. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. ورواه أحمد بسياق أطول عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح كل يوم على كل سلامة من ابن آدم صدقة. ثم قال: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وتسليمك على الناس صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، ومباضعتك أهلك صدقة. قال: قلنا يا رسول الله، أيقضي الرجل شهوته وتكون له صدقة؟ قال: نعم. أرأيت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم الله عليه ألم يكن عليه وزر؟ قلنا: بلى. قال: فإنه إذا دعا لها فيما أحل الله عز وجل فهي صدقة. قال: وذكر أشياء صدقة صدقة. قال: ثم قال: ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى. وعن أبي سعيد المهري عن أبي ذر بسياق آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. أخرجه ابن حبان في صحيحه. وعند البخاري من رواية جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن الإنسان إذا أصبح كان عليه لكل عظم من عظامه صدقة، لكنها صدقة لا تختص بالمال، بل تعم جميع ما يقرب إلى الله من الأقوال والأعمال. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم بين نوع هذه الصدقة فقال: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العدل بين الاثنين صدقة، فمن عدل بين اثنين في القضاء بينهما فهي صدقة، ومن عدل بينهما فأصلح بينهما فهو صدقة، ومن عدل بين أولاده فيما يجب عليه العدل فيه بينهم فهو صدقة، ومن عدل بين زوجتيه في القسم فهو صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إعانة الرجل في دابته صدقة، فمن وجد رجلا لا يستطيع الركوب على دابته فأمسكها حتى يركب أو حمله عليها فذلك صدقة، ومن وجد شخصا يريد أن يحمل على دابته شيئا فساعده على حمله أو أمسك الدابة له فهو صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تشمل كل قول يقرب إلى الله تعالى، فالأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة صدقة، وتعليم العلم النافع صدقة، وابتداء السلام ورده صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة يخطوها العبد إلى الصلاة صدقة، وكلما بعدت طريق الصلاة كانت الصدقات أكثر، وهذا من أكبر فضائل صلاة الجماعة في المساجد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الأذى عن الطريق صدقة، فمن عزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق الناس فذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر عليها. في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة أي يروح فيها ويجيء كما شاء في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وفي رواية: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. ويدخل في إماطة الأذى عن الطريق تسهيل الطرقات الضيقة التي تشق على من سلكها وتؤذيهم، فإن إصلاحها وتسهيلها إزالة لأذاها ومشقتها. فمن ساهم في ذلك بماله أو بدنه فقد فعل خيرا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله والإحسان إلى عباد الله فسوف يلقى الذكر الطيب في الدنيا والثواب الجزيل في الأخرى إن شاء الله تعالى. وعلم أن أعظم الحسنات والأعمال الصالحات التوحيد، والتوحيد مفزع أعداء الله وأوليائه، فأعداء الله ينجيهم التوحيد من كرب الدنيا وشدائدها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه تعالى فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فلجوا في الدعاء والتوسل إلى الله مخلصين، فنجوا بالتوحيد مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد للمشركين في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، والتوحيد سبيل النجاة، هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة يونس التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي من الكرب العظام إلا التوحيد. فالتوحيد مفزع الخلق وملجأها وحصنها وغياثها. فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون، فإن تقوى الله سبب لخير الدنيا والآخرة. كل منا يسعى في أسباب الطمأنينة والراحة والحياة الطيبة الهادئة، لكن ذلك لا يحصل إلا بشيئين: الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لقد وعد الله من جمع بين الإيمان والعمل الصالح الحياة الطيبة في هذه الدار والفوز بالأجر العظيم في دار القرار. فإن سألتم عن الإيمان فإنه هو الإقرار المبني على الاعتقاد الجازم واليقين بأنه لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وما يتبع ذلك من الامتثال والإذعان والقيام بحقوق الله رب العالمين وحقوق من له حق من الأقارب والأصحاب والجيران. وكل قول أو فعل يقرب من الله فهو من الأعمال الصالحة، وكل ترك لما يثاب الإنسان على تركه من الفسوق والكفر والعصيان فذلك من الأمور النافعة. لا تحسبن الحياة الطيبة مجرد التمتع بالشهوات والنيل من عرض الدنيا وتشييد المنازل المزخرفات، إنما الحياة الطيبة راحة القلوب وطمأنينتها وسرورها بطاعة الله وذكره وبهجتها. إنما الحياة الطيبة هي الانطباع بحسن الأخلاق وانشراح الصدور وسعتها وتطهيرها من رجس الحسد والحقد وسوء النية. لا حياة طيبة لغير الطائعين، ولا لذة ولا سرور إلا للذاكرين الله تعالى والمخبتين. المطيع مسرور بما يرجوه من الثواب في هذه الدنيا وفي الآخرة، والمعرض سكر بلذته وشهواته وسوف يضيق حين يبوء بالصفقة الخاسرة. المطيع فرح منشرح الصدر في جميع الأوقات والحالات، والمعرض صدره ضيق حرج كأنما يصعد في السماوات. لقد قال المتنعمون بطاعة الله الراغبون بما لديه: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الأنس والسرور لجالدونا عليه. كيف يطيب العيش لمن أعرض عن الله؟ وكيف يحصل الأنس لمن استولى على قلبه الغفلة عن ذكر الله؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عباد الله، إن لكل عمل يقوم به العبد آثاره التي تعود على صاحبها في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل عملا صالحا مبنيا على قاعدة إيمانية صحيحة يعود نفع إيمانه وعمله لنفسه، ومن عمل عملا سيئا باختياره وإرادته فضرر إساءته يعود على نفسه. وما ربك يا رسول الله يظلم أحدا منهم، بل هم الظالمون لأنفسهم إذ ارتكبوا السيئات وهم يعلمون أنهم معاقبون عليها ضمن قانون الجزاء الرباني. من عمل عملا صالحا فنفع عمله الصالح عائد إليه، فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد. ومن عمل عملا سيئا فضرر ذلك راجع عليه، فالله لا تضره معصية أحد من خلقه، وسيجازي كلا بما يستحقه. وما ربك يا رسولنا بظلام لعبيده، فلن ينقصهم حسنة ولن يزيدهم سيئة. والعمل الصالح له ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة، منها الاستخلاف في الأرض والنصر والتمكين. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا من وعود الله تعالى الصادقة التي شوهد تأويلها وعرف مخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض يكونون الخلفاء في الأرض ويكونون المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها، ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شريعته الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل، فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، ولم تشاهد هذه الأمة الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامي مع الأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون إلا الله، فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. وهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قامت الأمة بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله إياه. ومن ثمرات العمل الصالح طيب الحياة في الدنيا والآخرة. إننا لو سألنا أي مسلم عن غايته لقال إنه يريد أن يعيش سعيدا وأن يموت حميدا وأن يبعث آمنا، فهذه غاية شريفة ومقصد كريم لا يختلف عليه مسلمان. ولكنك إن سألت ما الوسيلة، تباينت الآراء وتداخلت الأهواء، والله تعالى ذكر المقصد والغاية مع الوسيلة والطريقة في آية واحدة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الله تعالى الغاية وأردفها بالطريقة والوسيلة التي تؤدي إليها، أن تعيش سعيدا وأن تموت حميدا وأن تبعث آمنا يوم القيامة. طريقك إلى ذلك الإيمان والعمل الصالح. وإذا حقق المسلمون هذين الشرطين وأتوا بهذين الأمرين، تحقق المقصود من الحياة الطيبة والجزاء الحسن. والحياة الطيبة هي حياة العزة وحياة الكرامة وحياة الشرف وحياة الاطمئنان ونفي القلق. الحياة الطيبة حياة الاستعلاء بالإيمان فوق متطلبات الأرض ومقتضيات الطين. الحياة الطيبة والجزاء الحسن. لما حقق المسلمون هذين الأمرين أتاهم ربهم تبارك وتعالى بما وعدهم إياه، وآتاهم الرفعة والسيادة وقيادة العالم. والمثال الذي يضرب في هذا المجال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى في قوم أميين ليس لهم حظ ولا نصيب من العلم ولا من الحضارة، تفنيهم الحروب، يشن أوار تلك الحروب بينهم لأتفه الأسباب، ويأكل بعضهم بعضا عشرات السنين. وبعث الله تعالى بينهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فلما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا وعملوا صالحا لم يلبثوا إلا يسيرا من الزمان حتى كانوا سادة العالم وقادة الأمم، ودكت أمام زحفهم بكلمة لا إله إلا الله الحصون، وسويت الأسوار وثلت التيجان وهدمت العروش لما أخذ المسلمون بهذين الشرطين بالإيمان والعمل الصالح. فيؤتي الله تعالى من أتى بهذين الشرطين فآمن وعمل صالحا، يؤتيه الحياة الطيبة مع ما يعده له ربه جل وعلا في الآخرة من الجزاء الحسن في جنة عدن في جنة الإقامة بالكرامة. ولما ترك المسلمون هذين الشرطين فضعف الإيمان ورق، وخفي العمل الصالح أو كاد يزول، سلطت عليهم الأمم، ووقع عليهم من الذل ما هو معلوم لكل ذي بصر، وأتاهم من ربهم ما يوعدون. جزاء من أعرض عن دين الله تعالى لا يأخذه بقوة كما أمر الله تعالى أن يؤخذ الدين. الإيمان والعمل الصالح سر الحياة الطيبة مع ما يعد به ربنا دلت قدرته في الآخرة من الجزاء الحسن. ومن الثمرات العظيمة للعمل الصالح استمرار الأجر بعد الموت. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نخرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث حسن لغيره. ومن ثمرات العمل الصالح تكفير السيئات وتبديلها حسنات. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من ثمرات الإيمان عظم الجزاء وصحبة النبيين والصديقين والشهداء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكما أن للعمل الصالح آثارا، فإن العمل السيئ له آثاره التي تقع على صاحبه في الدنيا والآخرة. ومن آثار العمل السيء الضلال والحيرة والتخبط. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ومن آثار العمل السيء الحياة المضطربة غير المستقرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال السعدي رحمه الله: أخبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكره فقال: ومن يعش، أن يعرض ويصد عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده، فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا. وقيض له الرحمن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويؤزه إلى المعاصي أزا. ومن تمام عدله تعالى أن جعل الجزاء من جنس العمل. من عواقب العمل السيء سوء المصير يوم القيامة. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فأعباد الله اتقوا الله تعالى وإياكم والغفلة عن شريعة الله، إياكم والغفلة عن آيات الله، إياكم والغفلة عن تدبر كتاب الله، إياكم والغفلة عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سعادتكم في الدنيا والآخرة إن التزمتم بهما تصديقا للأخبار وامتثالا للأوامر. إن من الناس من يشكون ويشككون في كون المعاصي سببا للمصائب، وذلك لضعف إيمانهم وقلة تدبرهم لكتاب الله تعالى. فليسمع من شك أو تشكك، فليسمع هذا وأمثاله قول ربه جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال بعض السلف: إذا رأيت الله ينعم على عبد ورأيت هذا العبد متماديا في معصية الله، فاعلم أن هذا من مكر الله به، وأنه داخل في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يا عباد الله، إن المعاصي لتؤثر في أمن البلاد، وتؤثر في رخائها واقتصادها، وتؤثر في قلوب الشعب. إن المعاصي لتوجب نفور الناس بعضهم من بعض، إن بعض المعاصي لتوجب أن يرى كل مسلم أخاه المسلم وكأنه على ملة أخرى غير ملة الإسلام. لكن إذا كنا مصلحين لأنفسنا ولأهلينا ولجيراننا ولكل من نستطيع إصلاحه، كنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤازر من يقوم بذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن ذلك يكون الاجتماع والائتلاف. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنني أدعو نفسي وإياكم أيها المسلمون إلى أن نتآلف في دين الله جل وعلا، وأن نتكاتف على إقامة شريعة الله تعالى، وأن ينصح بعضنا بعضا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجادل من يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن في الأسلوب والإقناع بالحجج الشرعية والعقلية، وأن لا ندع أهل الباطل في باطلهم، لأن لهم حقا علينا أن نبين لهم الحق وأن نرغبهم فيه، وأن نبين لهم الباطل وأن نحذرهم منه. وأما أن نكون أمة متفرقة لا يلوي بعضنا على بعض ولا يهتم بعضنا ببعض، فلا وألف لا، فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أيها المسلمون، إنه يجب علينا ونحن ولله الحمد مسلمون مؤمنون أن ننظر إلى الأحداث والمصائب نظرة شرعية مقرونة بكتاب الله جل وعلا وسنة خير البرية، صلى الله عليه وسلم، لأننا لو نظرنا إليها نظرة مادية لكان غيرنا من الكفار أقوى منا من الناحية المادية وأعظم منا، وبها يتسلطون علينا ويستعبدوننا. لكننا إذا نظرنا إليها نظرة شرعية من زاوية الكتاب والسنة فإننا سوف نرجع عما كان سببا لهذه المصائب. ونحن إذا رجعنا إلى الله ونصرنا دين الله فإن الله تعالى يقول في كتابه وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لم يقل تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا مسارح الفسق واللهو والمجون، لكنه قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأمل يا أخي كيف قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أكد هذا النصر بمؤكدات لفظية، وهي القسم المقدر واللام التي تدل على التوكيد ونون التوكيد، وأكد ذلك بمؤكدات معنوية وهي قوله تعالى: إن الله لقوي عزيز، فبقوته وعزته ينصر من ينصره. وتأمل كيف ختم الآيتين بقوله تعالى: ولله عاقبة الأمور. فإن الإنسان قد يقول بفكره الخاطئ: كيف ننتصر على هذه الأمم الكافرة وهي أقوى منا وأعتى منا؟ فبين الله تعالى أن الأمر إليه وحده، وأنه تعالى على كل شيء قدير. ولا يخفى علينا جميعا ما تحدثه الأوبئة التي تحدثها بقدر الله تعالى كائنات دقيقة لا ترى بالعين المجردة إلا إذا كبرت إلى حوالي نصف مليون مرة، وهي ترعب العالم وتفزعه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك ما تحدثه الزلازل التي تكون بأمر الله تعالى بأن يقول كن فيكون، فيحدث من الدمار العظيم الشامل في لحظة واحدة ما لا تحدثه قوى هذه الأمم. والله لو نصرنا الله حق النصر لانتصرنا على كل عدو لنا في الأرض، ولكن مع الأسف كثير منا كانوا أذيالا لأعداء الله وأعداء رسول الله، ينظرون ماذا يفعلون من المحادة لله ورسوله فيتبعونهم على ذلك، وربما يذهبون إلى بلادهم فيلقون بأفلاد أكبادهم من الأولاد بنين وبنات ومن الأهل في تلك الديار التي لا تسمع فيها إلا النواقيس، ولا تسمع فيها ذكرا لله دل وعلا، ولا ترى فيها إلا مسارح اللهو والمجون. فنسأل الله تعالى أن يرد ضال هذه الأمة إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا جميعا متكاتفين على الحق متعاونين على البر والتقوى، حتى يعود لهذه الأمة من دثر من مجدها وكرامتها، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالعبادة في الإسلام هي كل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكل عمل يرضاه الله عز وجل ويحبه فهو عمل صالح، وكل عمل لا يحبه الله ولا يرضاه فهو عمل سيء. وقد دلنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على كثرة طرق الخير وتنوعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه طبقة. كل سلامة يعني كل مفصل من الناس عليه صدقة، كل يوم يطلع فيه عليه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد من رواية المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي هريرة قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من ابن آدم عليه صدقة حين يصبح. فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سلامك على عباد الله صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وإن أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة. وحدث أشياء من نحو هذا لم أحفظها. وله شواهد منها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وهذا اللفظ لمسلم، وفي رواية له: أو أمر بمعروف وقال: فإنه يمسي يومئذ. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. ورواه أحمد بسياق أطول عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح كل يوم على كل سلامة من ابن آدم صدقة. ثم قال: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وتسليمك على الناس صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، ومباضعتك أهلك صدقة. قال: قلنا يا رسول الله، أيقضي الرجل شهوته وتكون له صدقة؟ قال: نعم. أرأيت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم الله عليه ألم يكن عليه وزر؟ قلنا: بلى. قال: فإنه إذا جعلها فيما أحل الله عز وجل فهي صدقة. قال: وذكر أشياء صدقة صدقة. قال: ثم قال: ويجزئ من هذا كله ركعتا الضحى. وعن أبي سعيد المهري عن أبي ذر بسياق آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس، قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. أخرجه ابن حبان في صحيحه. وعند البخاري من رواية جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن الإنسان إذا أصبح كان عليه لكل عظم من عظامه صدقة، لكنها صدقة لا تختص بالمال، بل تعم جميع ما يقرب إلى الله من الأقوال والأعمال. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم بين نوع هذه الصدقة فقال: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العدل بين الاثنين صدقة، فمن عدل بين اثنين في القضاء بينهما فهي صدقة، ومن عدل بينهما فأصلح بينهما فهو صدقة، ومن عدل بين أولاده فيما يجب عليه العدل فيه بينهم فهو صدقة، ومن عدل بين زوجتيه في القسم فهو صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إعانة الرجل في دابته صدقة، فمن وجد رجلا لا يستطيع الركوب على دابته فأمسكها حتى يركب أو حمله عليها فذلك صدقة، ومن وجد شخصا يريد أن يحمل على دابته شيئا فساعده على حمله أو أمسك الدابة له فهو صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تشمل كل قول يقرب إلى الله تعالى، فالأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة صدقة، وتعليم العلم النافع صدقة، وابتداء السلام ورده صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة يخطوها العبد إلى الصلاة صدقة، وكلما بعدت طريق الصلاة كانت الصدقات أكثر، وهذا من أكبر فضائل صلاة الجماعة في المساجد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الأذى عن الطريق صدقة، فمن عزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق الناس فذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر عليها. في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة أن يروح فيها ويجيء كما شاء في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وفي رواية: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. ويدخل في إماطة الأذى عن الطريق تسهيل الطرقات الضيقة التي تشق على من سلكها وتؤذيهم، فإن إصلاحها وتسهيلها إزالة لأذاها ومشقتها. فمن ساهم في ذلك بماله أو بدنه فقد فعل خيرا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله والإحسان إلى عباد الله فسوف يلقى الذكر الطيب في الدنيا والثواب الجزيل في الأخرى إن شاء الله تعالى. وعلم أن أعظم الحسنات والأعمال الصالحات التوحيد، والتوحيد مفزع أعداء الله وأوليائه، فأعداء الله ينجيهم التوحيد من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه تعالى فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فلجوا في الدعاء والتوسل إلى الله مخلصين فنجوا بالتوحيد مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد للمشركين في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، والتوحيد سبيل النجاة، هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة يونس التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي من الكرب العظام إلا التوحيد. فالتوحيد مفزع الخلق وملجأها وحصنها وغياثها. فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون، فإن تقوى الله سبب لخير الدنيا والآخرة. كل منا يسعى في أسباب الطمأنينة والراحة والحياة الطيبة الهادئة، لكن ذلك لا يحصل إلا بشيئين: الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لقد وعد الله من جمع بين الإيمان والعمل الصالح الحياة الطيبة في هذه الدار، والفوز بالأجر العظيم في دار القرار. فإن سألتم عن الإيمان فإنه هو الإقرار المبني على الاعتقاد الجازم واليقين بأنه لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وما يتبع ذلك من الامتثال والإذعان والقيام بحقوق الله رب العالمين وحقوق من له حق من الأقارب والأصحاب والجيران. وكل قول أو فعل يقرب من الله فهو من الأعمال الصالحة، وكل ترك لما يثاب الإنسان على تركه من الفسوق والكفر والعصيان فذلك من الأمور النافعة. لا تحسبن الحياة الطيبة مجرد التمتع بالشهوات والنيل من عرض الدنيا وتشييد المنازل المزخرفات، إنما الحياة الطيبة راحة القلوب وطمأنينتها وسرورها بطاعة الله وذكره وبهجتها. إنما الحياة الطيبة هي الانطباع بحسن الأخلاق وانشراح الصدور وسعتها وتطهيرها من رجس الحسد والحقد وسوء النية، لا حياة طيبة لغير الطائعين، ولا لذة ولا سرور إلا للذاكرين الله تعالى والمخبتين. المطيع مسرور بما يرجوه من الثواب في هذه الدنيا وفي الآخرة، والمعرض سكر بلذته وشهواته، وسوف يضيق حين يبوء بالصفقة الخاسرة. المطيع فرح منشرح الصدر في جميع الأوقات والحالات، والمعرض صدره ضيق حرج كأنما يصعد في السماوات. لقد قال المتنعمون بطاعة الله الراغبون بما لديه: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الأنس والسرور لجالدونا عليه. كيف يطيب العيش لمن أعرض عن الله؟ وكيف يحصل الأنس لمن استولى على قلبه الغفلة عن ذكر الله؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. عباد الله، إن لكل عمل يقوم به العبد آثاره التي تعود على صاحبها في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل عملا صالحا مبنيا على قاعدة إيمانية صحيحة يعود نفع إيمانه وعمله لنفسه، ومن عمل عملا سيئا باختياره وإرادته فضرر إساءته يعود على نفسه. وما ربك يا رسول الله يظلم أحدا منهم، بل هم الظالمون لأنفسهم إذ ارتكبوا السيئات وهم يعلمون أنهم معاقبون عليها ضمن قانون الجزاء الرباني. من عمل عملا صالحا فنفع عمله الصالح عائد إليه، فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد. ومن عمل عملا سيئا فضرر ذلك راجع عليه، فالله لا تضره معصية أحد من خلقه، وسيجازي كلا بما يستحقه. وما ربك يا رسولنا بظلام لعبيده، فلن ينقصهم حسنة ولن يزيدهم سيئة. والعمل الصالح له ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة، منها الاستخلاف في الأرض والنصر والتمكين. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا من وعود الله تعالى الصادقة التي شوهد تأويلها وعرف مخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض، يكونون الخلفاء في الأرض ويكونون المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها، ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شريعته الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين. وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل. فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، ولم تشاهد هذه الأمة الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامي مع الأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون إلا الله. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. وهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قامت الأمة بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله إياه. ومن ثمرات العمل الصالح طيب الحياة في الدنيا والآخرة. إننا لو سألنا أي مسلم عن غايته لقال إنه يريد أن يعيش سعيدا وأن يموت حميدا وأن يبعث آمنا. فهذه غاية شريفة ومقصد كريم لا يختلف عليه مسلمان، ولكنك إن سألت ما الوسيلة تباينت الآراء وتداخلت الأهواء. والله تعالى ذكر المقصد والغاية مع الوسيلة والطريقة في آية واحدة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الله تعالى الغاية وأردفها بالطريقة والوسيلة التي تؤدي إليها: أن تعيش سعيدا وأن تموت حميدا وأن تبعث آمنا يوم القيامة. طريقك إلى ذلك الإيمان والعمل الصالح. وإذا حقق المسلمون هذين الشرطين وأتوا بهذين الأمرين تحقق المقصود من الحياة الطيبة والجزاء الحسن. والحياة الطيبة هي حياة العزة وحياة الكرامة وحياة الشرف وحياة الاطمئنان ونفي القلق. الحياة الطيبة حياة الاستعلاء بالإيمان فوق متطلبات الأرض ومقتضيات الطين. الحياة الطيبة والجزاء الحسن. لما حقق المسلمون هذين الأمرين أتاهم ربهم تبارك وتعالى بما وعدهم إياه، وآتاهم الرفعة والسيادة وقيادة العالم. والمثال الذي يضرب في هذا المجال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى في قوم أميين ليس لهم حظ ولا نصيب من العلم ولا من الحضارة، تفنيهم الحروب، يشن أوار تلك الحروب بينهم لأتفه الأسباب، ويأكل بعضهم بعضا عشرات السنين. وبعث الله تعالى بينهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فلما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنوا وعملوا صالحا لم يلبثوا إلا يسيرا من الزمان حتى كانوا سادة العالم وقادة الأمم، ودكت أمام زحفهم بكلمة لا إله إلا الله الحصون، وسويت الأسوار وثلت التيجان وهدمت العروش. لما أخذ المسلمون بهذين الشرطين بالإيمان والعمل الصالح، فيؤتي الله تعالى من أتى بهذين الشرطين فآمن وعمل صالحا يؤتيه الحياة الطيبة مع ما يعده له ربه جل وعلا في الآخرة من الجزاء الحسن في جنة عدن في جنة الإقامة بالكرامة. ولما ترك المسلمون هذين الشرطين فضعف الإيمان ورق، وخفي العمل الصالح أو كاد يزول، سلطت عليهم الأمم، ووقع عليهم من الذل ما هو معلوم لكل ذي بصر، وأتاهم من ربهم ما يوعدون. جزاء من أعرض عن دين الله تعالى لا يأخذه بقوة كما أمر الله تعالى أن يؤخذ الدين. الإيمان والعمل الصالح سر الحياة الطيبة، مع ما يعد به ربنا دلت قدرته في الآخرة من الجزاء الحسن. ومن الثمرات العظيمة للعمل الصالح استمرار الأجر بعد الموت. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث حسن لغيره. ومن ثمرات العمل الصالح تكفير السيئات وتبديلها حسنات. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من ثمرات الإيمان عظم الجزاء وصحبة النبيين والصديقين والشهداء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكما أن للعمل الصالح آثارا، فإن العمل السيئ له آثاره التي تقع على صاحبه في الدنيا والآخرة. ومن آثار العمل السيء الضلال والحيرة والتخبط. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ومن آثار العمل السيء الحياة المضطربة غير المستقرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال السعدي رحمه الله: أخبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكره فقال: ومن يعش، أن يعرض ويصد عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده، فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا. وقيض له الرحمن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويؤزه إلى المعاصي أزا. ومن تمام عدله تعالى أن جعل الجزاء من جنس العمل. من عواقب العمل السيء سوء المصير يوم القيامة. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فأعباد الله، اتقوا الله تعالى وإياكم والغفلة عن شريعة الله، إياكم والغفلة عن آيات الله، إياكم والغفلة عن تدبر كتاب الله، إياكم والغفلة عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سعادتكم في الدنيا والآخرة إن التزمتم بهما تصديقا للأخبار وامتثالا للأوامر. إن من الناس من يشكون ويشككون في كون المعاصي سببا للمصائب، وذلك لضعف إيمانهم وقلة تدبرهم لكتاب الله تعالى. فليسمع من شك أو تشكك، فليسمع هذا وأمثاله قول ربه جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال بعض السلف: إذا رأيت الله ينعم على عبد ورأيت هذا العبد متماديا في معصية الله فاعلم أن هذا من مكر الله به، وأنه داخل في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يا عباد الله، إن المعاصي لتؤثر في أمن البلاد، وتؤثر في رخائها واقتصادها، وتؤثر في قلوب الشعب. إن المعاصي لتوجب نفور الناس بعضهم من بعض. إن بعض المعاصي لتوجب أن يرى كل مسلم أخاه المسلم وكأنه على ملة أخرى غير ملة الإسلام. لكن إذا كنا مصلحين لأنفسنا ولأهلينا ولجيراننا ولكل من نستطيع إصلاحه، كنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤازر من يقوم بذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن ذلك يكون الاجتماع والائتلاف. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إنني أدعو نفسي وإياكم أيها المسلمون إلى أن نتآلف في دين الله جل وعلا، وأن نتكاتف على إقامة شريعة الله تعالى، وأن ينصح بعضنا بعضا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجادل من يحتاج إلى المجادلة بالتي هي أحسن في الأسلوب والإقناع بالحجج الشرعية والعقلية، وأن لا ندع أهل الباطل في باطلهم، لأن لهم حقا علينا أن نبين لهم الحق وأن نرغبهم فيه، وأن نبين لهم الباطل وأن نحذرهم منه. وأما أن نكون أمة متفرقة لا يلوي بعضنا على بعض ولا يهتم بعضنا ببعض، فلا وألف لا، فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أيها المسلمون، إنه يجب علينا ونحن ولله الحمد مسلمون مؤمنون أن ننظر إلى الأحداث والمصائب نظرة شرعية مقرونة بكتاب الله جل وعلا وسنة خير البرية صلى الله عليه وسلم، لأننا لو نظرنا إليها نظرة مادية لكان غيرنا من الكفار أقوى منا من الناحية المادية وأعظم منا، وبها يتسلطون علينا ويستعبدوننا. لكننا إذا نظرنا إليها نظرة شرعية من زاوية الكتاب والسنة، فإننا سوف نرجع عما كان سببا لهذه المصائب. ونحن إذا رجعنا إلى الله ونصرنا دين الله، فإن الله تعالى يقول في كتابه وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لم يقل تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا مسارح الفسق واللهو والمجون، لكنه قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأمل يا أخي كيف قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أكد هذا النصر بمؤكدات لفظية وهي القسم المقدر واللام التي تدل على التوكيد ونون التوكيد، وأكد ذلك بمؤكدات معنوية وهي قوله تعالى إن الله لقوي عزيز، فبقوته وعزته ينصر من ينصره. وتأمل كيف ختم الآيتين بقوله تعالى ولله عاقبة الأمور، فإن الإنسان قد يقول بفكره الخاطئ كيف ننتصر على هذه الأمم الكافرة وهي أقوى منا وأعتى منا، فبين الله تعالى أن الأمر إليه وحده وأنه تعالى على كل شيء قدير. ولا يخفى علينا جميعا ما تحدثه الأوبئة التي تحدثها بقدر الله تعالى كائنات دقيقة لا ترى بالعين المجردة إلا إذا كبرت إلى حوالي نصف مليون مرة، وهي ترعب العالم وتفزعه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك ما تحدثه الزلازل التي تكون بأمر الله تعالى بأن يقول كن فيكون، فيحدث من الدمار العظيم الشامل في لحظة واحدة ما لا تحدثه قوى هذه الأمم. والله لو نصرنا الله حق النصر لانتصرنا على كل عدو لنا في الأرض، ولكن مع الأسف كثير منا كانوا أذيالا لأعداء الله وأعداء رسول الله، ينظرون ماذا يفعلون من المحادة لله ورسوله فيتبعونهم على ذلك، وربما يذهبون إلى بلادهم فيلقون بأفلاد أكبادهم من الأولاد بنين وبنات ومن الأهل في تلك الديار التي لا تسمع فيها إلا النواقيس، ولا تسمع فيها ذكرا لله جل وعلا، ولا ترى فيها إلا مسارح اللهو والمجون. فنسأل الله تعالى أن يرد ضال هذه الأمة إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا جميعا متكاتفين على الحق متعاونين على البر والتقوى، حتى يعود لهذه الأمة من دثر من مجدها وكرامتها، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.